أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثالثة، قال الماتن أعلى الله مقامه: نافلة يوم الجمعة 20 ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي 6 عند انبساط الشمس، و6 عند ارتفاعها، و6 قبل الزوال، و2 عنده. أما كون النافلة يزاد فيها يوم الجمعة 4 ركعات لشرافة اليوم، فهذا منصوص عليه بشكل مباشر وجلي في بعض الروايات، والروايات على تعددها عندما فصلت كيفية الإتيان بنافلة يوم الجمعة للظهرين، إذا جمعناها من حيث العدد فهي تفيد 20، فعدد 20 لا كلام فيه، لكن لا بمعنى أنها مترابطة مع بعضها البعض، وأن من جاء بها بقصد التنفل للظهر أو للعصر عليه أن يأتي بكامل العدد 10 لكل صلاة، إذ من المعلوم أن النوافل ليست كبعض الصلوات التي هي صلاة واحدة وإن فصل بين أجزائها بالتسليم، كصلاة جعفر أو الوتر على ما هو ظاهر النصوص، وأنها 3 ركعات يفصل بعد 2 ركعات بالتسليم ثم يؤتى بركعة مفصولة، خلافا للمشهور فتوى من أن الشفع صلاة والوتر صلاة، وتعرضنا لهذا البحث سابقا. أما ما ذكر في المتن من كيفية الإتيان مقسطا بهذه 20، وأنه يؤتى 6 عند انبساط الشمس، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بساعة ونصف ساعتين، 6 عند ارتفاعها أو ساعة ثم ساعتين 3، 6 قبل الزوال، 2 عند الزوال. هذه الكيفية هي المشهورة في كلمات الفقهاء عندما يذكرون كيفية التقسيط يوم الجمعة، ولكن الروايات على تعددها واختلافها في كيفية التقسيط ليست فيها رواية تقسط بهذه الطريقة، بمعنى عند انبساط الشمس، عند ارتفاعها، قبل الزوال، 2 عند الزوال. بعض ما ذكر يشبه بعض ما في الروايات، لكن المجموع من حيث المجموع لم يرد منصوصا ولا في رواية واحدة، مع أن أكثر النصوص أو كثير منها معتبر في هذا المجال. كما لا يخفى. النصوص يا إخوان لمن رام نظر فيها في الباب الحادي عشر من أبواب صلاة الجمعة، باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها 20 ركعة وتفريقها 6 6 ثم ركعتين، 6 6 ثم ركعتين، شوف العنوان، وجواز الاقتصار على نوافل الظهر الظهرين وإيقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال. الروايات كثيرة يا أخوان، أنا ما في أقراها كلها، يعني 19 رواية في الباب، لكن لم أجد ولا رواية تنطبق على ما ذكره الماتن. في روايات بتقول 6 ثم 6 ثم 6 ثم 2، لكن مع الربط عند انبساط الشمس وعند ارتفاع الشمس وقبل الزوال، بما يقضي أن الركعتين تكونان بعد الزوال، لأنه جعل 6 قبل الزوال، 6 الثالثة، هذا ما موجود ولا في رواية أبدا. مثلا من الروايات أو من أصح الروايات في هذا المجال رواية، والتي قد تكون مدرك للماتن، مثلا الرواية 5 من الباب التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال، قال: 6 ركعات بكرة، يعني أول شروق الشمس مثلا. وإذا قلنا النهار، إذا قلنا النهار يبدأ بطلوع الفجر كما هو الصحيح والمشهور في قبال السيد الخوئي على الله مقامه، وتقدم بحثه وضممنا هذا إلى قصة إنه تنفل بعد طلوع الشمس لعله الأولى حمل بكرة هنا على ما قبل الشروق أيضا. أيا يكن، و6 ركعات بعد ذلك، بعد ذلك ما قال عند ارتفاع الشمس، 12 ركعة و6 ركعات بعد ذلك، ما قال قبل الزوال مباشرة، 18 ركعة وركعتان بعد الزوال، وركعتان بعد الزوال. إذا ركعتان بعد الزوال رح يجي الكلام فيها، فهذه 20 ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه 22 ركعة، رواية الوحيدة اللي فيها عدد 22، لكن معتبر على كل حال بلا إشكال صحيحة، يعني لا مجال للتوقف في أحد. أنا نظري الآن لقصة الأوقات، ما فيها تحديد بهذه الأوقات التي حددها الماتن وورد في كلام كثير من المحققين، وهي الرواية الوحيدة اللي قصتت بها الطريقة. أما الروايات الأخرى مثلا أيضا الطوسي بإسناده عن صاحب النوادر محمد بن أحمد بن يحيى في الرواية 6 عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي في بعض نسخ التهذيب عن محمد بن عبد الله، أيا يكن نوثقه على كل حال، وإن كان الأصح كما ذهب صاحب الوسائل غير موجود، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة، قال 6 ركعات صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الظهر يوم الجمعة، باعتبار أئمة أهل البيت ما كان عندهم صلاة جمعة بالمعنى الاصطلاحي، هذا واضح، كان يقيمها السلطان. جيد، من ضمن هالروايات أيضا مثلا الرواية 15 من الباب، لا الرواية 16 من الباب، من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا، قال سألته عن الزوال، يرويها يا إخوان صاحب مستطرفات السرائر مباشرة عن كتاب جامع البزنطي، وسنده إليه صحيح تبعا لسند الشيخ الطوسي بطبيعة الحال، وهذا البحث تقدم. ما حده؟ قال إذا قامت الشمس فصلي ركعتين، فإذا زالت فصلي الفريضة ساعة تزول، هذا سنحكي فيه بعد شوي، وإذا زالت قبل أن تصلي جاي، هذه العلاقة بالبحث القادم. عموما يا إخوان، روايات متعددة في الباب 11 ما في داعي للإطالة، وهي مختلفة. الرواية الوحيدة اللي بتنطبق على ما ذكره الماتن هي رواية 22 مش رواية 20، هذا أولا، معتبرة سعد بن سعد. ثانيا، ليس فيها التحديدات التي ذكرها الماتن، استفادتها غاية في الإشكال كما ذكر غير واحد من المحققين. وأكثر الروايات مع كونها معتبرة على عدد 20 فما بيمنع، وهي انحلالية كل ركعتين وحدها يتنفل أكثر من 22، الشرافة كما اقتضت زيادة 4 ركعات تقتضي زيادة على ذلك، مو مشكلة قصة العدد. وعلى هذا الأساس الإنسان إذا قصتها بالكيفية التي يذكرها الماتن لا بأس، لكن لا يتعين الأمر بها عملا بنص شرعي، هذا المقصود. ويستطيع الإنسان أن يأتي بها مقصطة بأسلوب آخر، والأولى والأفضل أن يكون بكيفية من الكيفيات المنصوصة في هذه الروايات، ولعل الأقرب ما اتفقت عليه غير واحدة من الروايات مع صحة سندها بأن 6 تؤخر إلى ما بعد صلاة الجمعة، أي يأتي ب6 ثم ب6 ثم عند الزوال يأتي ب2 ثم يأتي بعد صلاة الظهر وقبل العصر ب6، وهو ما رجحه بعض المعلقين على العروة وقال لعله الأفضل. وبأيها جاء الإنسان فقد نال الفضل إن شاء الله، باعتبار أصل التقديم مسلم، والروايات التي دلت على 6 بعد الزوال موافقة لأصل التوقيت، فيكون التقديم لبعض النوافل في يوم الجمعة، بينما جوز منها تقديم الجميع على الزوال على الوقت المعهود الذي لا يكون إلا بعد الزوال بالذراع والذراعين في بقية الأيام، وهو شامل ليوم الجمعة لولا النصوص الخاصة ليوم الجمعة. فلا إشكال ولا ريب في أن الأولى حينئذ ما وافق القاعدة عندما تتنافى الروايات وكلها صحيحة. ولعل الأصح في هذا المجال ما ذكره بعض المحققين من حمل الروايات على الأولى في الفرج، والأفضل والأقل فضلا في هذا المجال. نعم، يظهر من بعض النصوص الواردة في المقام أن الركعتين اللتين يصليهما المتنفل عند الزوال تكونان بعد الزوال مباشرة، يعني بعد أن زالت الشمس. وهذا ما يظهر من كثير من الفتاوى، ويظهر من عبارة الماتن: وستا قبل الزوال وركعتين عنده. عنده يعني في مقابل القبلية، يعني بعد أن زالت مباشرة، أو أن المقصود قبيل الزوال بحيث ينتهي منهما عنده، مظاهر العبارة هذا. فتشمل عبارته من يبدأ عند أول الزوال، بل ظاهرها هذا، بالركعتين حينئذ. وهذا يولد إشكالا في هذا المجال، والإشكال هو التالي: أنه قد ثبت في نصوص متعددة كراهة التنفل في وقت الفريضة، والروايات التي دلت على النوافل في غير يوم الجمعة جعلت وقت الفريضة متأخر عن الزوال. وبعد الجمع بين الروايات أريد بوقت الفريضة وقت الفضيلة، وإلا ليس الحديث عن حرمة أو كراهة التنفل في وقت الفريضة بمعنى إذا زاحمت النافلة الفريضة في الوقت المختص بالفريضة، فإنه في ذلك الوقت لا أمر بالنافلة طبعا في الوقت المختص الأخير. وعلى هذا الأساس أوسع الشارع لأجل النافلة وقتا، فجعل الذراع والذراعين ليكون مبدأ لوقت الفريضة حتى لا تزحمها النافلة. وفي بعض الروايات صرح بأن لا وقت هذه يعتدي على هذه ولا هذه على تلك. طيب، إذا جئنا إلى يوم الجمعة، الروايات واضحة في يوم الجمعة في أن الصلاة تبدأ فضيلتها بمجرد الزوال، بل إن بعض هذه الروايات قد دلت على أن الإمام يقول إذا زالت الشمس إنما أبدأ بالفريضة حينئذ. وهذه الروايات تجدونها يا إخوان في الباب الثامن من أبواب صلاة الجمعة، باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين. استشهد ببعض هذه الروايات. من ضمن هذه الروايات ما يرويه الشيخ الكليني السادس عشر من الباب الثامن: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن محمد بن أبي عمير في نسخة محمد بن أبي عمر وفي نسخة محمد بن أبي عمير جيد. رواية محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق بالمباشرة مشكلة يا أخوان، لكن هذا لا يشكل الرواية عندنا وعند المشهور. أما المشهور فلكونه من أصحاب الإجماع ولا ينظرون في السند قبله إلى الإمام، غاية الأمر توجد واسطة، وهذه الواسطة لا يعبأ بها من كانت عند المشهور الذين فسروا الإجماع بأنه إذا صح إليهم صح، ولا ينظر في من قبلهم ولو كان ضعيفا متهالك الضعف. على ما بنينا عليه من أن المقصود من الإجماع ما فسر به الشيخ الطوسي في العدة من أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، غاية الأمر هذه مرسلة هنا وهي من مراسيل ابن أبي عمير، فيتبع المبنى حينئذ. جيد. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة، فقال عليه السلام: نزل بها جبرائيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها. قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها. فقال أبو عبد الله: أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة. الرواية 15 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى أيضا الكليني يعني عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، رواية صحيحة بلا إشكال. البعض استشكل في رواية محمد بن عيسى عن يونس واعتبر الاستناد منقطع لأنه روى عنه بالوجادة، وجوابه في محله طويل الذيل. عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله: إذا زالت يوم الجمعة، إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة. وهكذا بقية الروايات واضحة يا أخوان. من ضمن هالروايات صحيحة حريز التي يرويها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، والشيخ الطوسي له سند صحيح إلى كل روايات حريز، ومن هنا نعتمد على نظرية التعويض في أسانيد مصباح المتهجد. خليني بيّن لكم هالمطلب. أنا بيّنت وبتذكر أن الحديث عن صلاة الوتر، لا، عند الحديث عن صلاة الغفيلة، هناك بحث بين العلماء في أن صحة أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيبين أو في الفهرست إلى أشخاص، هل تصحح روايته عن هؤلاء الأشخاص؟ انتبهوا، إذا كانت الرواية موجودة في مصباح المتهجد، لأنه في مصباح المتهجد هو ما بيذكر كل الأسانيد، يبدأ براوي أو راويين قبل المعصوم عادة وينقل الرواية عن هشام بن سالم، عن حريز، عن هو له طريق إلى حريز، إلى هشام بن سالم في الفهرست في التهذيبين، هل يصلح هذا الطريق طريقا إليه عندما يبدأ باسمه في مصباح المتهجد أم لا؟ شوفوا يا أخوان، الشيخ الطوسي طريقه في التهذيبين هو طريق إلى أصحاب الكتب، لأنه صرح بعد الجزء الأول من التهذيب والاستبصار بأنه يبدأ باسم الراوي الذي أخذ الرواية من كتابه. طريقه في الفهرس صريح بأنه إلى الكتب، إلا في نيف وستين موردا صرح بأنه يروي جميع مرويات وكتب الشخص فيها، وهذه العبارة ظاهرة ظهورا بينا نتيجة العطف وتقديم الروايات على الكتب في جملة من العبائر. له روايات وكتب رويناها يقول، وجمعتها أنا في تنقيح المباني في موضع واحد مع الاختلاف في النصوص. في بعض الرجال يقول له روايات رويناها، إلى جميع كتبه في بعض العبارات وسائر رواياته. واضح شو تفنن هذا. فهل المقصود جميع رواياته في علم جبرائيل عليه السلام أو في علم الله عز وجل؟ خطأ ليس هذا المقصود. هل المقصود الروايات التي رواها العلماء ولم تروى للشيخ الطوسي؟ أيضا قطعا مش هذا قصد. قصد جميع الروايات التي وصلتني. هل مقصوده انتبهوا لي خصوص ما رواه هو في كتبه أو يكفي أن يكون روي له؟ أقول ما في في العبارة خصوص ما نقلته في كتبي، خصوص ما هو روى. قد يروي هو لتلامذته رواية لم يودعها في كتبه. تشمله هذا العبارة أو لا تشمله؟ تشمله. فإذا كان الطريق صحيحا إلى جميع الكتب والروايات فنحن نصحح. الإشكال من وين إجا يا أخوان؟ الإشكال جاء من أنه عندما يبدأ باسم راوي في مصباح المتهجن لا دليل على أنه أخذ الرواية من كتابه. هو لم يقل في مصباح المتهجن أنا أبدأ باسم من أخذت الرواية من كتابه، لا يوجد شيء من هذا القبيل. ما عنده وتيرة واحدة في مصباح المتهجن. حتى نصحح بالسند إلى الكتاب، لكن عندما يقول جميع رواياته أو وسائر رواياته أو جميع كتبه ورواياته هذا من رواياته قطعا التي وصلت إلى الشيخ، فتشمله هذه الشهادة. جيد، وعلى هذا الأساس نصحح الروايات منها القبيل. جيد. عن أبي جعفر قال أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل الله عبدا خيرا فيها خيرا إلا أعطاه. أيضا عن حريز قال سمعته يقول أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إن لم أكن صليتهما. صريح بعد أكثر من هذا. على هذا الأساس يا إخوان يشكل التعبير الوارد في المتن وفي جملة من عبائر الفقهاء. الأصح والأولى، وإن لم نقل بحرمة التنفل في وقت الفريضة يعني يجوز، لكن الأصح والأولى أن يصليها عند الزوال، بمعنى أن يفرغ منها عند أول زوال الشمس. في وقت الإخوان ما بيتحقق فيه الإنسان من الزوال يصليها في هذا الوقت، يعني يبدأ بها قبيل زوال الشمس وينتهي منها بمجرد زوال الشمس. وعلى ما بنينا عليه وبعض هذه الروايات اللي مرت معنا في اليوم، إذا قامت الشمس يقول صلى الركعتين، فإذا زالت قامت يعني صارت في وسط السماء، هذا معنى قامت. هذا بعيد مذهبي في الزوال، من أن الزوال هو دلوك الشمس على نقطة الصفر وبداية ظهور الظل من الطرف المقابل، مش وسط النهار. هذا بحث مفصل سابقا. هذه الرواية تؤيد، يقول إذا قامت صلى الركعتين، فإذا زالت بدأ بالفريضة كما هو واضح. بس أنا عندي إشكال يا أخوان، بس هيك ما بيأثر في البحر. الإشكال الموجود عندي هو أن بعض الروايات نزل بها جبرائيل عند الزوال صلاة الجمعة، مع أن المطلوب بأصل الشرع يوم الجمعة هو صلاة الجمعة مش صلاة الزوال، وصلاة الجمعة أمامها خطوتان، فقطعا لا تصلى عند أول الزوال. الركعتان لا يؤتى بهما عند أول الزوال، ركعتا الجمعة. فشو يعني نزل بها جبرائيل عند الزوال؟ الجواب على هذا الإشكال أن الحديث عن أول الاشتراح وأول الاشتراع ما كانت بعد صلاة الجمعة بهذا المعنى موجودة ومشترعة. سلام يسعفني الوقت أن يتحقق متى شرعت صلاة الجمعة، لكن شرعت بعد ذلك، أي عندما صار كيان للدولة الإسلامية، مش أول ما نزلت الصلاة. أول ما نزلت نزلت الصلاة العادية التي يؤتى بها فرادى وجماعة، فنزل بها جبرائيل محمول على صلاة الظهر حينئذ، مش على صلاة الجمعة. وهناك قابلية أيضا للحمل على صلاة الجمعة، بمعنى أنه يبدأ بالفريضة من ركعتان من الفريضة، الخطبتان من الفريضة، فيبدأ بالخطاب في أول الزواج، لا يؤخر، بمعنى لا يؤخر عن ذلك. وإلا في النصوص يجوز التقديم إذا كان ينتهي منهما عند الزوال أو بعيد الزوال. وهذه مباحث صلاة الجمعة. هذه مسألة من المستحبات، لكن أحببت أنا أن أثير البحث فيها لأنه أهمل تفصيل البحث فيها في أكثر الكلمات.
صلاة الظهر الأيام العادية وقت الفريضة مش ما بيبدأ مع الزوال؟
وقت الفريضة وجوبا، بس وقت الفضيلة يبدأ بعد القدمين، يبدأ بعد القدمين بحسب ظاهر الذراع والذراعين، يعني الذراع هو لمكان الثمان ركعات قبلها. أما من لم يأتي بهذا بحثنا سابقا، نحن قلنا سابقا يا مولانا، قلنا وقت الفضيلة يبدأ عند دخول الوقت، غاية الأمر لا يزاحم النوافل بوقت الفريضة، ولا وقت النوافل يزاحم وقت الفريضة. أما الذي بنى على عدم الاتيان بالنوافل كعادة أكثر الناس، ها، خصوصا النوافل الظهرين لطولهما وانشغال الناس في هذه الأوقات، فذكرنا سابقا بأن هذا يكون قد جاء بالصلاة في وقت فضيلة حينئذ، في وقت فضيلة. إنما حدد الذراع والذراعان حتى الإنسان ما يمط بالنوافل، في ناس المستحبات عندهم أهم من الواجبات على العادة، يأتون بالنوافل على وجهها ويطيلون فيها ثم يقفزون الفريضة. فكأن الروايات جاءت تحد بين الفرائض والنوافل لمن يأتي بالنوافل. وهذا بحث بحثنا على كل حال، ماذا أنا يجعله، ها؟ ربما أنا مش متحققه، بس هالحدود. زي المسألة الرابعة، وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية. جيد. أما كون نافلة المغرب تبدأ من حين الفراغ من فريضة المغرب فهذا متفق عليه وضروري من الفقه، لا إشكال فيه، باعتبار أن كل الروايات التي تحدثت عن مشروعية نافلة للمغرب جعلتها بعد المغرب، يعني بعد الإتيان بصلاة المغرب، فلا تبدأ، يبدأ وقت نافلة المغرب إلا بالإتيان بصلاة المغرب. إذا الإنسان ما صلى صلاة المغرب ما بيدخل عنده وقت نافلة المغرب، فمبدأ دخول الوقت بيد المكلف. إذا بادر في أول الوقت دخلت، لأن العنوان عنوان بعدي، والمبادرة تكون من المكلف. لكن الكلام هنا، هل بعد صلاة المغرب في أي وقت جاء بالمغرب؟ واضح أن المشهور قد حدوا منتهاها بذهاب الحمرة، يعني بعد ساعة ساعة وعشر دقائق من الغروب. فإذا صح هذا التحديد بالانتهاء فوقتها بعد صلاة المغرب إذا بادر إليها في وقت فضيلتها، بما يبقي من الوقت ما يتسع للإتيان بالنافلة، وإلا ذهب وقتها. كمن جاء في نهاية وقت الفضيلة بصلاة المغرب، أي انتهى منها مع ذهاب الحمرة، مزامنا لذهاب الحمرة، فهذا ما عنده. واضح بقرينة المقابلة المقصود من البعدية في الوقت الأول، هذا واضح جيد. وظاهر الروايات أن نافلة المغرب يؤتى بها بعد المغرب مباشرة، لكن لم أرى في النصوص ما يدل على لزوم ذلك، بمعنى أنها لا تصح إذا أخرها أو تراخى فيها، فلعله من هذه الجهة هو الأفضل، طبعا في غير الأوقات الخاصة كما في ليلة مزدلفة. جيد. إيه بعض الروايات ظاهرة في أنه يؤتى بها مباشرة، طبعا إذا بيفصل من تسبيح الزهر تعقيبة العادية. جيد. في خصوص المزدلفة في حكم خاص هناك، إلا أن ما ذهب إليه المشهور في منتهاها، بل ادعي أنه قول علمائنا أجمع كما رأيناه في بعض الكلمات. وعن بعض دعوى الإجماع عليه، حكاه صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي والمحقق العامل صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله عليهما. جيد. إلا أننا عند التماس الدليل مع تكاثر الأدلة في النوافل ومنها في نافلة المغرب أيضا، لم نجد نصا، خليني يكون دقيق التعبير، نصا جليا أو ظاهرا يدل على وقت لانتهاء نافلة المغرب. وقد أقر بهذا المعنى جملة من أعاظم المحققين ومنهم الشارحان الماجدان، صاحب المستمسك والمستند. فهل نعتمد الإجماع في هذا المجال أو دعاوى الإجماع؟ أقول دعوى الإجماع صريحا ما رأيتها إلا في كلام ابن زهرة، والسيد ابن زهرة لا يعبأ كثيرا بدعواه الإجماع لكثرة ادعائه الإجماع في موارد ليست إجماعية، على أنه من المتأخرين هو نسبيا القرن السادس، وعلى هذا الأساس يشكل القول بوجود إجماع تعبدي في هذا المجال، خصوصا وأنه تلتمس بعض الوجوه لهذا المنتهى، فقد يكون المشهور ذهبوا إلى ذلك اقتناعا ببعض هذه الوجوه التي تذكر في هذا المجال. والوجوه التي يستفاد منها ذلك أوجزها صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه في عبارة موجزة قائلا، بس بقرأ العبارة اليوم، لأنه المعهود من فعلها من النبي وغيره. وغيره مين يعني وغيره؟ مقصود الأئمة يعني، يفترض هيك. والمنساق مما ورد فيه من النصوص، منساق عن المنصرف، من النصوص التي شرعت نافلة المغرب، بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق وقت المغرب. ثلاث وجوه: ضيق وقت المغرب، جيد، وأنه يخرج بذهاب الحمرة فضلا عن نافلتها، فكأن هذا الوجه هو التلازم بين انتهاء وقت المغرب وانتهاء وقت النافلة التي هي بعدها. هذا ما أوجزه صاحب الجواهر، ثلاث وجوه. وهنالك وجهان اقتنصتهما من كلام بعض المحققين، فالوجوه خمسة التي تذكر، لأن في وجه لعله أولى الوجوه هو ما ذكره المحقق في المعتبر. في قبال المشهور ذهب الشهيد في الذكرى والدروس، ووافقه صاحب المدارك، ووافقهما أيضا كاشف اللثام، ونسب إلى المحقق السبزواري أيضا إلى أن وقتها يمتد بامتداد وقت الفريضة، فيبقى يجوز الإتيان بها ما لم تزاحم الوقت المختص لصلاة العشاء، يعني قبل منتصف الليل بدقائق. اختيار الصحيح من بين هذا وذاك يحتاج إلى استعراض هذه الأدلة الخمسة إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أرحم الراحمين.